صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا باب الحوائج يا مولاي يا موسى بن جعفر، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عجبت لعيني بعده كيف ترقد، وحزني عليه كيف لا يتجدد. قضى الكاظم المظلوم بالسم غيلة ببغداد، من ذا للهواشم يقصد. قضى وحده في السجن ملتهب الحشا، فلهفي عليه ذلك المتهايا. قضى في طوامير السجون بغربة عن الأهل والأوطان قهرا مبعد، سنين قضاها في الحديد مكبلا، وهارون في طغيانه يتمرد، وفي حبس السندي اللعين ابن شاهد. فكان عليه كل يومين يشدد ثلاثون رطلا كان ثقل حديده، ولم أدر ماذا قد جنى فيحدد. ولما أراد الرجس محو رسومه له دس سمان والحديث مؤكد، فقطع منه قلبه ومراده، لكي يشفي منه الفؤاد ويبرد. قضى نحبه فاجعثاه لوحده غريبا بقعر السجن وهو مصايا. وأربعة جاءوا بنعش إمامنا وأصواتهم منها الحشا يتوقدوا ينادون، هذا نعش موسى بن جعفر، هذا نعش موسى بن جعفر، هلموا إليه أيها الناس واشهدوا يا هذا جزاء المصطفى بابن بنته على الجسر يبقى مرهما أين أحمد وأين أبات الضيم أين زعيمها علي أين زعيمها علي هزبر الكون ذاك المؤيد أن يلقى على جسر الرصافة فخركم ويهنى لكم وسط المجالس مقعد سميم قضى باب الحوائج عزكم سميم قضى يا باب الحوائج عزكم فأعينكم من بعده كيف ترقد يلي قضيت العمر كل بضيم وسجوب يلي قضيت العمر كل بضيم وسجون الما تبكي لفقدك عساها تعمل عيون السيدي بالبصرة وبغداد السجن ياك طول سنين وش قد مصايب شفت بسجون الملاعين اي عرفونا يا كنت ابن البتولة ونسي الياسين اي والله لا كان طبعهم غدر هو بشخصك اي غدر السيد وانت يا ابو ابراهيم الظلم اللي جرى لك غير رسومك بالسجون وشده بالك وحدك سيدي وحدك غريب بعيد وتحن على عيالك تبكي على فرقتهم وهم عليك يبكون اي والله تبكي على فرقتهم وهم عليك يبكون وش هالخبر هالصاير بين الناس شايع قالوا كتل بالسيم قضي يا الحجة السابع والعلموا وسبنا جعفر خلص بالسم وصرح الإسلام بشكل سيم طاح وتهدم والله نجري الدمع دايم يستاهل الكاظم علي نجري الدمع دم الظل دم عنده للغدور لليوم ضايع ويلي علي للعمور كله بحبس يقضي وكل من تولى الحكم للكاظم يأذي أو تالي الرشيد برطاب سم الموسى ينطي وبسجن بن شاهك يراوون الفضايع والله لكن مثل ظلم الجرى الموسى بن جعفر ما ضايد ما ظن ظلم مثل جرع لحس والله ولا مار ولا مار بجسر الرصافة ذبة والنعش المطهر هذه الفجيعة لتنحسيب أم الفجايع نعشا نعشا يا نعشا عمر نظلم وبلوعا والله عمرنا عمرنا بظلم وبلوعا تنعيش نعشا ولا مر الدهر للقلوب نعشا يا 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 نشيل الكاظم على الروس والله نشيل سيدي يا مولاي يا باب الحوائج نشيل الكاظم على الروس نعشا يا وننوح عليه كل صبحي لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون منذ أن استشهد الإمام الصادق عليه السلام بدأ عهد الإمام الكاظم عليه السلام وقد عاصر 40 من الخلفاء العباسيين وكان أولهم المنصور الدوانيقي وكان معروفا بظلمه وبطشه بالناس وذلك لتوطيد سلطانه ولم يكتف بإيذاء الشيعة فقط بل راح يضطهد فقهاء أهل السنة وشخصياتهم البارزة حتى وصل به الحال إلى جلد أبا حنيفة عندما أفتى بتأييد صاحب الانتفاضة ضد العباسيين إبراهيم بن عبد الله المحر فواجه الإمام الكاظم عليه السلام هذا الخليفة اللعين وكان عمر الإمام 20 عاما وعندما اطلع المنصور من خلال عامله على المدينة محمد بن سليمان على رحيل الإمام الصادق كتب إليه إذا كان جعفر بن محمد قد عين أحدا خليفة له فأحضره واضرب عنقه ولم تمض فترة طويلة حتى جاء كتاب من عامله على المدينة إلى بغداد بهذا المضمون إن جعفر بن محمد قد عين في وصيته 5 أوصياء له وهم الخليفة المنصور الدوانيقي ومحمد بن سليمان عامل المدينة وعبد الله بن جعفر ابن محمد أخو الإمام الكاظم وموسى بن جعفر وحميدة زوجته وكان عامل المدينة قد سأل في آخر الرسالة عن الشخص الذي يجب قتله من بين هؤلاء فصاح المنصور الذي لم يتوقع ذلك وغضب بشدة لا يمكن قتل هؤلاء ومن المؤكد أن وصية الإمام كانت حركة سياسية لأنه كان قد عين الإمام الكاظم وعرفه لشيعته والعلويين خاصة، غير أنه وبسبب علمه بمخططات المنصور المشؤومة والخطيرة أوصى بهذه الوصية حفاظا على الإمام السابع. وبعد انتهاء حكم المنصور تنفس الناس الصعداء بعد سنين الاضطهاد والظلم والعناء، وتقلد بعده الخلافة ابنه المعروف بالمهدي واسمه محمد، وجاء بعده ابنه الهادي ذلك الشاب الطائش الخليع الماجن، وكان حكمه مصدرا للأحداث المريرة. ومن جملتها واقعة فخ الكبيرة والتي استشهد فيها عدد كبير من العلويين. وعندما مات الهادي استلم الخلافة بعده هارون الرشيد، وكان أشدهم على الإمام عليه السلام، فكان يحاول دائما التقليل من هيبة الإمام ومكانته بين الناس، لأنه كان يعلم أن الكاظم هو الإمام الحق وأن قلوب الناس معه. ففي يوم من الأيام التقى هارون بالإمام عليه السلام وهو في جانب الكعبة، فقال له: هل أنت من بايعه الناس خفية ورضوا به إماما؟ فقال الإمام عليه السلام: أنت إمام الأجسام وأنا إمام القلوب. وعندما وقف هارون مرة على قبر الرسول صلى الله عليه وآله وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عم، وكان يريد أن يبين صلته بالرسول ويتفاخر بها أمام الناس. فتقدم الإمام الكاظم عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا. فتغير وجه هارون وتبين الغيظ فيه، فقال: هذا هو الفخر حقا. ولم يكتف هارون بذلك، فكان يريد أن ينكر انتساب الأئمة عليهم السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأنهم أبناؤه. فقد قال للإمام يوما: لما يقولون لكم يا بني رسول الله ولما جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى الرسول ويقولون لكم ذلك وأنتم بنو علي، وإنما ينسب المرء إلى أبيه، وفاطمة إنما هي وعاء، والنبي صلى الله عليه وآله جدكم من قبل أمكم. فقال الإمام عليه السلام: لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك فهل تجيب؟ فقال هارون: سبحان الله، ولما لا أجيب، بل أفتخر على العربي والعجمي بذلك. فقال له الإمام: لكنه صلى الله عليه وآله لا يخطب إلي ولا أزوجه. فقال هارون: ولم لا؟ فقال الإمام: لأنه ولدني ولم يلد. فقال: أحسنت يا موسى. وفي رواية أخرى أجابه الإمام بالآية التي تقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فقال له الإمام فإنما ألحق عيسى بذرار الأنبياء من قبل مريم وألحقنا بذرار النبي من قبل أمنا فاطمة فلم يجد هارون جوابا. وهذه الأسباب وأسباب أخرى دعت هارون اللعين إلى أن يزج بالإمام في السجن وهو يعلم أن موسى بن جعفر أحق بالخلافة منه وذلك لمقامه السامي وأن الزعامة الإلهية قد تجسدت في سمو شخصية ربانية. ونتيجة الجور الذي انتهجه الرشيد في بغضه وحقده للعلويين والذين كان الإمام في طليعتهم وقد ناله من هذا الظلم الكثير وما لا يتحمله أحد. وخير شاهد على ذلك الزيارة الواردة في حق الإمام موسى بن جعفر حيث تقول الزيارة اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر المضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. اللهم وكما صبر على غليظ المحن وتجرع غصص الكرب واستسلم لرضاك وأخلص الطاعة لك ومحض الخشوع واستشعر الخضوع وعاد البدعة وأهلها ولم يلحقه في شيء من أوامرك ونواهيك لومة لائم صل عليه صلاة نامية منيفة زاكية توجب له بها شفاعة أمم من خلقك وقرون من براياك وبلغه عنا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن الأسباب الرئيسية التي دعت هارون الرشيد إلى سجن الإمام هو التملق والتقرب إليه من قبل بائع الضمير والدين حيث وشى بالإمام أقرب الناس إليه وهو علي بن إسماعيل ابن جعفر ووشى به أيضا محمد بن جعفر حيث دخل على هارون الرشيد فسلم عليه بالخلافة وقرأ له قصيدة تبين أن هناك من يسلم على الإمام بالخلافة أيضا. فقال لهارون: ما ظننت أن في الأرض خليفتين حتى رأيت أخي موسى بن جعفر يسلم عليه بالخلافة. فما كان من هارون إلا أن يأمر بسجن الإمام عليه السلام لكي يحمي سلطانه ويحافظ على كرسيه. فجاء الشرطة يبحثون عن الإمام فوجدوه قائما يصلي عند قبر جده الرسول صلى الله عليه وآله، فقطعوا عليه صلاته ولم يمهلوه من إتمامها، وحمل عليه السلام من هناك إلى سجن البصرة مقيدا بالحديد وعيناه تسيلان دموعا وهو يقول: إليك أشكو يا رسول الله، قطع الرشيد علي فرض صلاته قسرا وأظهرك يا من الأحقاد. ولما أوصلوه إلى سجن البصرة سجن عند عيسى بن جعفر مدة مقفلا عليه السجن لا يفتح له إلا للطهور وإدخال الطعام. وكان عليه السلام يقضي أوقاته في السجن بالعبادة والتضرع إلى الله، وسمع يقول: اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. وبعد تلك المدة طلب عيسى بن جعفر من الرشيد نقل الإمام إليه، وإلا أطلق سراحا لأنه ما رأى من الإمام إلا العبادة والبكاء من خشية الله والخير الكثير. فقبل الطاغية قول عيسى ونقل الإمام إلى بغداد مقيدا تحف به الشرطة والحراس حتى أوصلوه إلى بغداد، فأودع في سجن الفضل بن الربيع ولم يزل ينقل من سجن إلى سجن حتى وصل إلى سجن الفضل بن يحيى. وكانوا هؤلاء السجانين يضيقون عليه بأمر من الرشيد لعنة الله عليه. ولما كان الإمام في سجن الفضل بن الربيع كان الرشيد يراقب حال الإمام بنفسه، فأطل يوما من أعلى القصر على السجن فرأى ثوبا مطروحا على الأرض في مكان لم يتغير عن موضعه، فقال للفضل: ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال الفضل: ما ذاك بثوب، وإنما هو موسى بن جعفر، له في كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. فقال هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم؟ فقال له الفضل: ما لك قد ضيقت عليه بالحب؟ قال هارون: هيهات، لا بد من ذلك. وكان الطاغية يطلب بين الحين والآخر أن يفتكى بالإمام، والفضل لم يجبه إلى ذلك. ولما طال بقاء الإمام في السجن قام في غلس الليل مجددا طهورا وصلى لربه أربع ركعات وأخذ يناجي الله ويدعو: يا سيدي نجني من حبس هارون وخلصني من يده يا مخلص الشجر من بين رمل وطين ويا مخلص النار من بين الحديد والحجار ويا مخلص اللبن من بين فرث ودم ويا مخلص الولد من بين مشيمة ورحم ويا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء خلصني من يد هارون. وما أن أسمى الإمام دعاءه حتى استجاب الله له ذلك، فأمر الطاغية جلاوزة فأطلقوا سراح الإمام، وذلك لرؤيا رآها كأن حبشيا قد أتاه ومعه حربه، قائلا له: إن لم تخل عن موسى بن جعفر الساعة نحرتك بهذه الحربة. ولكن إطلاق سراح الإمام كان إطلاقا مؤقتا، دام عدة أيام، عاشها الإمام مكرها في بغداد. وكان الطاغية في تلك المدة يهدد الإمام بالقتل، وبعد ذلك أرجعه إلى سجن الفضل بن يحيى وأمره بالتضييق عليه، لكن الفضل فعل عكس ذلك ولم يضيق على الإمام. ولما علم الطاغية بذلك أمر بنقل الإمام إلى سجن السندي بن شاهك، وكان السندي عدوا لآل محمد ناصبيا قاسي القلب، فأمره بالتضييق على الإمام وتقييده بثلاثين رطلا من الحديد، وأن يقفل عليه الأبواب ولا يدعه يخرج. فامتثل السندي لأمر الطاغية هارون فوضعه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، وأوثقه بالحديد حتى أثر الحديد في جسده الشريف. وكتب الإمام من تلك الطامورة إلى علي بن سويد، وكان ابن سويد قد سأل الإمام مسائل كثيرة، فكتب إليه الإمام بعدما أجابه عن مسائله: إني أنعى إليك نفسي في ليالي هذا غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن من قضاء الله عز وجل وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد، إلى آخر ما قال سلام الله عليه. فما مضت تلك الأيام حتى بعث الطاغية هارون إلى السندي رطبا مسموما، وأمره أن يقدمه إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فامتثل أمر طاغيته وقدم الرطب إلى الإمام وأجبره على أكله، فرفع باب الحوائج يده إلى السماء وقال: يا رب، إنك تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي. ثم تناول سبع رطبات فأكلها، وقيل عشرا، ثم امتنع، فقال له السندي: زد على ذلك. فرمقه الإمام بطرفه وقال: حسبك، قد بلغت ما تحتاج إليه. بعد ذلك أخذ السم يسري في بدنه وهو يعاني أشد الآلام في تلك الطامورة، وأحاط به الأسى والحزن، حيث لا أحد من أهله وأحبته عنده. وبقي الإمام على هذه الحال ثلاثة أيام، وبينما هو يسمع أخشن الكلام وأغلبه من السندي بن شاهك، وهو في تلك الحالة إذ أدخل عليه السندي 80 رجلا من وجوه بغداد وأعيانها، وقال لهم انظروا إلى هذا الرجل هل حدث فيه حدث؟ فقال الإمام عليه السلام اشهدوا أني صحيح في الظاهر ولكني مسموم، وسأحمر حمرة شديدة وأبيض بعد غد، وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه. عندئذ أوصى وصيته الأخيرة وأشهد جميع الذين حضروا، وقيل أن الإمام اتصل بعلي بن سويد سرا وهو في السجن بعد أن أعطى السجانين بعض المال، فسأله قائلا سيدي متى الفرج؟ فوالله لقد ضاقت صدورنا. قال له الإمام الفرج قريب يا ابن سويد. قال متى سيدي؟ قال عليه السلام يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول ابن سويد خرجت ورجلاي لا تكاد تحملاني من الفرح، ووصلت إلى دور أصحابنا طرقتها بابا بابا وأقول لهم البشرى الإمام يخرج ضحى الجمعة على الجسر ببغداد. فبينما نحن سماطين ننتظر خروج الإمام وطلعته البهية، وإذا بجنازة مطروحة والمنادي ينادي هذا إمام الرافضة قد مات حتف أنفه فانظروا إليه. فجعل الناس يتفرسون في وجهه. يقول علي بن سويد جئت لأنظر إليه وإذا هو سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر وإماما وسيدا وكاظما. جاءت ذكراك يا المسجون يا البس الله يدري شقد كبر بالوغى يا المسجون يا الغمض تبيدك من مسيت عينك يا الجبل راسك ساعة التوديع ويمتد الحزين من مكة لمصلاياك. لا صايات لا صوت لكبر لك ومشايعين لا دمعة لتطيحي ولا حد يتلقاك وحدك شيعت روحك وجيت إبليك شايل نعشك وما حد يشيلي وياك. فأخذ أنصاره وشيعته ومحبيه ومواليه ينوحون ويبكون، وبينما هم كذلك وإذا بطبيب نصراني يمر بجانبهم، وكان بينه وبين ابن سويد صحبة، فقال له أقسم عليك بالمسيح إلا ما رأيت سبب موت هذا المسجى. قال اكشف لي عن باطن كفه. كشف له عن باطن كفه فأخذ ينظر فيها ويهز برأسه. قال ابن سويد أخبرني ما رأيت. قال الطبيب يا ابن سويد هل لهذا الرجل من عشيرة؟ قال بلى هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم قال يا ابن سويد ابعث إلى أهله فليحضروا وليطالبوا بدمه فإنه مات مسموما. يا موسى ابن جعفر يا كريم الإيد إذا سينطيب يمينك ما درت يسرك البحر ويبساحلك سيتوا فزي الوفاد أو يا الراضي حكيلها وتنطي هذا وزواك بحياتك وبمماتك ما تريد ميحتاج ولا عيل خالي ترجع يتلقاك أو كمك سور خطير قصد ليك وعاد ما قضي حسيب تاب لمسة الشيء الزامك ويا البيعة الحياة برخوص للمعبود أو شوف شلون ربك سيدي غلاك ويش قد ما إله ذلي الذلي عزامك أو رفع شالك ودنيا وآخرة وسمع النداء على جنازة الإمام عليه السلام سليمان عم هارون اللعين فقال ما الخبر قيل له إن على الجسر جنازة أحد الناس مات في سجن الخليفة فقال ويحك ما أكثر الذين يموتون في السجن ولكني أرى بغداد تموج بأهلها ويحكم انظروا لمن هذه الجنازة فذهبوا مسرعين ورجعوا وهم يقولون يا أمير إنها جنازة رجل حجازي فقال انظروا من أين قالوا هو من بني هاشم فقال ويحكم أنا من بني هاشم من تكون هذه الجنازة قالوا هي جنازة موسى بن جعفر فصاح بولده وغلمانه انزلوا وخذوه من أيديهم فإن منعوكم فاضربوهم وخرقوا ما عليهم من سواد فنزلوا إليهم وأخذوه من أيديهم فأمرهم سليمان أن يضعوه على مفرق أربعة طرق وراح المنادون ينادون ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيب موسى بن جعفر فليخرج ثم جهز الإمام وكان الذي جهزه ولده علي بن موسى الرضا كما يقول المسيب فوالله لقد رأيتهم وهم يظنون بأنهم يغسلونه ولا تصل أيديهم إليه ويظنون أنهم يحنطونه ويكفنونه وأراهم لا يصنعون به شيئا ورأيت ذلك الشخص ويقصد الرضا عليه السلام يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر المعاونة لهم وهم لا يعرفونه فلما فرغ من تجهيزه قال ذلك الشخص يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشك في فإني إمامك ومولاك وحجة الله تعالى عليك بعد أبي يا مسيب مثلي مثل يوسف الصديق ومثلهم مثل أخوته حيث دخلوا فعرفهم وهم له منكرون ثم حملا حتى دفنا في مقابر قريش وأمرا برفع قبره أكثر مما أمرا به عليه السلام ثم رفعوا بعد ذلك قبره وبنوا عليه اجقد ما تسجيالي واجيت غير اجيال وين ديت راسي قبوري وين تقابرك ذاك شاخيص كان جبل عالي بصدير بغداد هاي ويل وادي متطوفي وتيحتمي بحماك يا قوط طويل رحاه اويلك العليك الدور ويا ميح وار شميس تروي الدور بيك فلاك ما ننساك وغشيمي اللي يعتقدني انساك اذا موسى الكليم اي البحر شق وفاق اي انت قلوبنا شقيتها بيهواك أمك لسنة يمر بينا الصدى ذكراك احنا بكيل وكيت نينعاك وذا رادا ودليل وطيل فويل بورغان شوف ايش قد مشيت حيفاي تتعناك اجد ذكراك يا المسجون يا البس الله يدري ايش قد كبر بلواك سبع اطباق ضجت بالبواشي عليك ويهتز العريش ويلتعس الأملاك أو دمعة راح نطاحت غطت الجثمان لأن بردت الجيثة ولا بشر غطاك تشبه جدك الظل عارب الميدان والصورة نفيسها هنا ولا هناك الحسين بكربلاء داستي بصدر الخير وين سال عالم الله اشكم نذيل داسان يلي قضيت العمر كله بضيم وسجون المات بكي فقدك عسى تعمل عيون السيدي سيدي بالبصرة وبغداد السجن ياك طول سنين وش قد مصايب شفت بسجون الملاعين اي عرفونا يا كنت ابن البتولة ونسي الياسين اي والله لا كان طبعهم غدر وبشخصك يا الظلم اللي جرى ليك غير رسومك بالسجون وشده بالك وحدك سيدي وحدك غريب بعيد وتحن على عيالك تبكي على فرقتهم وهم عليك يبكون اي والله تبكي على فرقتهم وهم عليك يبكون وش هالخبر هالصاير بين الناس شايع قالوا كتل بالسيم قضي يا الحجة السابع والعلموا وسبنا جعفر خلص بالسم وصرح الإسلام بشكل سيم طاح وتهدم والله نجري الدمع دايم يستاهل الكاظم علي يا نجري الدمع دم الظل دم عنده للغدور لليوم ضايع ويلي 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 علي للعمور كله بحبس يقضي وكل من كل من تولى الحكم للكاظم يأذي أو تالي 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 الرشيد برطاب سم الموسى ينطي وبسجن بن شاهك يراوون الفضايع والله لكن مثل ظلم الجرى الموسى بن جعفر ما ظن ما ظن ظلم مثل جرى على حد والله ولا مار ولا مار بجسر الرصافة ذبة والنعش المطهر هذه الفجيعة لتنحسي أم الفجايع نعشا نعشا يا نعشا عمرنا بظلم وبلوعة والله عمرنا عمرنا بظلم وبلوعة تنعيش نعشا ولا مر الدهر للقلوب نعشا يا نشيل الكاظم على الروس والله نشيل سيدي يا مولاي يا باب الحوايج نشيل الكاظم على الروس نعشا يا وننوح عليه كل صبحي لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون.